ونجيب على ما يتيسر من الأسئلة بحسب ما يتسنى من الوقت، مقدمين الأسئلة المتعلقة تعلقا قويا بما ذكرنا. بعد الأوراق هذه اللي وضعتها الجديدة، الأوراق الجديدة بعدها. يقول: هل هناك طريقة معينة للتدوين فيما يقال في الدرس؟ إنه في بعض الأحيان تذكر فوائد ولا أستطيع كتابتها. نعم، ينبغي أن تعتاد سرعة الكتابة وتضع علامات تدل على موضع التعليق، ومما ينفع هذا الورق الأبيض المسطر على يمين النسخة، فإنك تكتب رقما أو تضع نجمة وتحيل على يمين الصفحة ثم تعلق ما سمعته، فإن فاتك شيء فإنه ينبغي أن ترجع إلى الشريط المسجل فتستوضح منه ما فاتك. يقول: تفسير من يقول الذرة أصغر شيء في الكون وأنها في القرآن، هذا غلط. الذي في القرآن يفسر بلسان العرب، والعرب لم يفسروه إلا بمعنى النملة الصغيرة. يقول: اللعن هو الطرد في رحمة الله، فلما يلعن الشيطان والله عز وجل هو الذي يطرد من رحمته؟ لعننا الشيطان هو خبر عن لعن الله سبحانه وتعالى له، تأكيدا في ثبوت هذه الصفة في حقه. يقول: في الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان، مر معنا في الأربعين النووية، وفي آخر آية في البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا الآية، كيف نسأله عدم المؤاخذة في شيء لا نؤاخذ فيه أصلا؟ والجواب أن ذلك لأمرين: أحدهما تأكيد وقوعه، والثاني شهود نعمة الله عز وجل علينا في عدم المؤاخذة. فأنت إذا دعوت الله عز وجل بأن لا يؤاخذك فيما تفضل به عليك فأنت تشهد نفسك النعمة في ذلك وتؤكد هذا المعنى. يقول: بعض الأدلة التي ذكرت في أسانيد ضعيفة، لا يعد هذا من البدع؟ لا، هذا ليس من البدع، ولم تزل كتب الإسلام على هذا. ولذلك من المهم يا إخوان، إذا أردت أن تفهم العلم أن تفهمه بتصرف أهله لا بفهمك أنت. وإذا رأيت تصرف أهل العلم من القرون القديمة إلى يومنا هذا أنهم يذكرون الأحاديث الضعيفة، وليس هذا سبة ولا عيبا، لأن معانيها تكون صحيحة. وكما سلف فراوي الحديث الضعيف لا نقطع أنه كذب فيه، وإنما على وجه الاحتياط في صيانة ما يضاف إلى الجناب النبوي، فإذا كانت معانيها صحيحة كانت تابعة للأدلة الثابتة من القرآن والسنة النبوية، فلا عيب في ذلك. يقول: كيف يضبط الشرح بعد حفظ المتن أم حتى ينتهي من محفوظاته؟ الأصل في التلقي عند أهل العلم أن المتعلم كان يأتي لشيخه فيعرض عليه المتن حفظا ويبين له معانيه حتى يستتم الكتاب، فيحفظ متنه ويضبط شرحه، ثم ينتقل إلى كتاب آخر في فن آخر. لكن لما ضاقت علينا هذه الأزمان وتغيرت الأحوال، فينبغي الإنسان أن يسلك طريق المناسبة في ذلك، فيجعل للحفظ زمنا وللفهم زمنا، ويسترشد بشيخ يدله على ذلك، ويعتني بجمع نفسه على شرح شيخه، فإن تفريق النفس بين عدة شروح مما يضعف الطلب. فالأصل أن تعتني بحفظ المتن لفظا، وأن تعتني قدر وسعك بضبط شرح شيخك حتى كأنك تحفظه، فإن هذا هو غاية الطلب. وأما الزيادة على ذلك فإنها تأتي في رتبة متقدمة، كاتساع الأمر في القراءة أو الجلوس للتدريس فيحقق مسائل العلم. وأما ما عدا ذلك فالأصل أن يكتفي بإتقان شرح شيخه، ولهذا يتحرى طلب الشيخ الذي ينفعه في فهم العلوم. هذا السائل يقول: بارك الله فيكم، هل يتنافى الإخلاص مع الدعاء لنا ولأبنائنا بالصلاح والعيش الهني، أو الصدقة بنية شفاء المريض، أو من أراد أن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، أو من أراد أن تغفر ذنوبه فليتوضأ ويصلي ركعتين؟ هل إذا أردت هذه الثمرات الموعودة على العمل هل أكون غير مخلصة في عباداتي؟ الجواب: لا، ومنشأ الغلط في هذه المسألة أن المتكلمين فيها لم يفرقوا بين ثلاث مراتب للنية: الأولى نية العمل، والثانية نية المعمول له، والثالثة نية المقصود من العمل. فأما الأولى وهي نية العمل فيمتاز فيها العمل بعضه عن بعض كعبادة عن عادة أو عبادة فرض عن عبادة نفل، وأما المرتبة الثانية وهي مرتبة المقصود بالعمل أي من يتوجه إليه بالعمل وفيها الإخلاص وغيره، وأما المرتبة الثالثة وهي مرتبة المقصود من العمل وهو الجزاء المرتب عليه، هل يراد جزاء الدنيا والآخرة أو جزاء الدنيا فقط أو جزاء الآخرة فقط؟ وحينئذ إذا أخلص العبد لله سبحانه وتعالى في عمل فكان هو المقصود بالعمل، وكان له مقصود مأذون فيه بالعمل أي من الجزاء كالمذكورات في هذه الأحاديث التي ذكرت الأخ معانيها، لم يكن هذا غاضا ولا منقصا للإخلاص. هذا يقول حديث الذي فضل الإسلام لا ما صلوا، هل يعني صلوا بالمسلمين أو لغيرهم أو صلوا لأنفسهم؟ صلاتهم لها مرتبتان، الأولى صلاتهم بالمسلمين وهي أكمل، فالأصل أن ولي الأمر إن أمكنه أن يصلي بالمسلمين، والمرتبة الثانية صلاته في نفسه، فأقل ما يثبت أن يكون مصليا في نفسه. يقول في كتاب التوحيد ذكرتم أن اليأس والقنوط ينافيان التوحيد، كيف يكون ذلك وما علاقة نفي التوحيد باليأس والقنوط من رحمة الله؟ جوابه أن أصل اليأس والقنوط يرجع إلى عبادة الخوف وعبادة الرجاء، وهما من العبادات التوحيدية، فيتعلق بهما حينئذ منافاته للتوحيد أصلا وكمالا على ما تقدم بيانه في شرحه، فهو بالنظر إلى أصلهما في تعلقهما بعبادة الرجاء وعبادة التوحيد اللتين هما من العبادات التوحيدية. يقول ما معنى سبب شرعي وسبب قدري من فرق بينهما؟ المقصود بالسبب الشرعي ما عرف بطريق الشرع، والسبب القدري ما عرف بطريق القدر. فمثلا القرآن سبب شرعي، وتناول حبوب البنادول في تسكين الرأس سبب قدري، يقول في باب لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، هل يجوز طلب وجه الله مثلا في حفظ القرآن أو طلب وجه الله في نصرة المسلمين أو شفاء مسلم؟ إن تعلق المطلوب بالأمور العظيمة التي هي من سبل الجنة جاز ذلك، كسؤال أحد بوجه الله أن يعينه على حفظ القرآن فهذا من جملتها، وكذلك سؤاله بوجه الله السعي في نصرة المسلمين فهذا في جملتها. أما شفاء المسلم فله متعلقان، أحدهما أن يسأله بوجه الله المعونة في شفاء مسلم لحظه منه أي لما يناله من نفع منه، فهذا من طلب الدنيا، وإن كان لا لنفعه منه وإنما لمصلحة دينية كانتفاع المسلمين به كان من المأذون به. يقول ما معنى الإجازة خاصة من معين لمعين في معين؟ معنى كون إجازة خاصة من معين أي من الصادرة منه وهو الشيخ المجيز لمعين وهو الراوي عنه المجاز بالكتاب في معين أي في كتاب معين دون غيره، وهي أعلى مراتب الإجازة. يقول أرجو إعادة الكلام على مسألة وصف الله بالسكوت ومسألة تعلق كلام الله بالمشيئة. خلاصة القول في هذا أنه بالنظر إلى صفة الكلام فإن الله يتكلم بمشيئته واختياره، فيتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى، والخبر عن هذه المشيئة بالسكوت عند عدم كلامه فيه قولان لأهل السنة، أحدهما أنه يخبر عنه بذلك والآخر أنه لا يخبر عنه بذلك، والصحيح أنه لا يخبر عنه بذلك، ولكن يقال يتكلم متى شاء بما شاء إذا شاء سبحانه وتعالى، لأن السكوت الذي هو صفته هو الانقطاع عن بيان الأحكام، فهذا المعنى هو الذي يترشح من سياق الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة كأثر ابن عباس لما ذكر السكوت، فإنه ذكر في نسق بيان الأحكام. يقول ذكرتم أن الذبح إراقة الدم بقطع الحكوم والمريء والإمام محمد ذكر في باب ما جاء في الذبح لغير الله قصة الذباب. الجواب أن ما ذكرناه باعتبار كون الذبح عبادة توحيدية، وأما باعتبار فعل غيرنا فلا ينظر له، فهو يفعله على وجه غير مقبول في شرعنا، كالذي ذكرناه في الركوع، فإن الركوع ليس عبادة في شرعنا إلا في حال وجوده في صلاة، أما عند غيرنا فقد يقع التعظيم بعبادة الركوع لصنم أو مشهد أو غيرها فيكون من جملة الشرك. هذا يقول ذكرتم ذكر المصنف يعني في الواسطية الإجماع، فما الفرق بينه وبين الاتفاق؟ الإجماع والاتفاق يتحدان في المسمى، وقد يقع في تصرف أهل العلم التفريق بينهما، فإن الشائع في تصرف الفقهاء أنهم يطلقون الاتفاق عند اختصاصه بفقهاء المذهب، ويطلقون الإجماع عند عمومه الفقهاء من المذهب وغيرهم، نص على هذا ابن الصلاح في حواشي الوسيط. يقول هل لنا أن نعرف من هم الدجاجة 30 الصغار قبل الدجال الأكبر؟ يعني اللي مر معنا في كتاب التوحيد. ينبغي أن تعرف صفتهم لأنه لا فائدة من عدهم، لكن صفتهم الدجل وهي الكذب والادعاء والتزييف فيما يذكرون من كلام، وأما عدتهم فينبغي ألا تشتغل بها. ومن الخطأ في العلوم عند المتأخرين انصرافهم إلى عد أشياء علقت بأوصاف مع كون الشرع لم يعتني بعدها، ولا كانت هذه طريقة السلف، فكان السلف يبهمون العد ويتبينون الوصف، فكانوا يخافون مضمون الوصف، وأما المتأخرون فصاروا يفرطون في العد ثم يتلوثون بالوصف المحذر منه أو يتعدون فيه ظلما على غيرهم. يقول هل يحرض العوام الذين لا خلفية لهم في العلم الشرعي ولم يسبق لهم حضور أي دورة علمية على حضور مثل هذه الدورات العلمية البحتة وهم أصلا لا يفقهون كثيرا؟ هذا يمكن تخصص علوم بحتة. هذه المشاهد للخير في هذا البرنامج أو غيره ينصح الناس بها، والعلم الذي يقال لهم ليس طلاسم لا يفهمونها، بل هي معاني من الكتاب والسنة يعون منها ما يعون ويدركون منها ما يدركون. فإن كان لهم شغل بعبادة وقراءة قرآن وذكر وصلة رحم وبر والد فإنهم يبقون على ذلك، وإن كان عندهم فراغ واتساع في الوقت أو يتخوف عليهم الاشتغال بما يفسدهم فإنهم يدعون إلى مثل هذه المجالس ويحثون عليها. يقول فسرتم قوله تعالى يراؤون أي يظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس، ورد عليه إشكاله كيف يكون علامة رياء وصلاح العمل بصلاح كيف يكون عملا صالحا وهو رياء وصلاح العمل بصلاح النية. المقصود أنه يعد عملا صالحا باعتبار ظاهره كالصلاة أو كالصدقة، أما باعتبار باطنه وحقيقته فإنه لا يكون كذلك إذا وجد الرياء. يقول ماذا يفعل من وقع له فوت في بعض المصنفات؟ يستدركه والزمان واسع، استدركه في هذه المدة أو في أي مقام رآني فليستدرك. يقول كلمة شرك تعني أن تشرك مع الله أحدا، فلبس أو وضع الحلقة والخيط كيف يعد شركا بالله؟ يعد شركا في الله لما يوجد في القلب من التوجه إليها، فتعلق القلب بها وإقباله عليها هذا معنى الشرك. يقول هل نحفظ حديث 40 نووية بتحقيقكم الذي يوافق المصادر التي بأيدينا؟ إن كان يقصد ما أشرنا إليه من إصلاح ألفاظها فنعم، يقدم الحفظ بالألفاظ التي في النسخ التي بأيدينا. يقول لو ذكرتم لنا أمثلة من الخسائس التي تعرض لطالب العلم المستقيم كيفية التخلص منها. هذا باب يطول وهو من أهم المطالب في إصلاح القلوب، فإن مما يعرض للإنسان من الخسائس العجب والكبر والحسد والحقد، فلا ينجو العبد من ذلك إلا بتطهير قلبه منها ونفي هذه النجاسة عنها. ولذلك فإني أحث الإخوان القائمين على تنظيم الدروس أن يعتنوا بهذا الأمر، وهو العناية بالرقائق وفقه أبوابها مع العناية بالأذكار وفقه أحكامها، فالحاجة إلى ذلك شديدة، والإهمال لها شائع في طلاب العلم فضلا عن غيرهم. يقول هذا: كيف نوفق بين الحديث الثامن وقوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، يعني قول حديث أمرت أن أقاتل الناس؟ والجواب أن معنى هذه الآية لكم دينكم ولي دين في البراءة من دين المشركين، لا في أن يختار الإنسان لنفسه ما شاء من دين. هذا يقول: على ماذا يدل قوله تعالى نحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ يدل على قرب الله عز وجل بملائكته، أي أن الملائكة الذين يقبضون روحه قريبون منه. يقول: كيف يكون الإنسان ملابسا أو ملامسا، كيف يكون الشيطان ملابسا للإنسان أثناء نومه؟ وآية الكرسي وأذكار النوم تدفع الشيطان، يكون ملامسا له للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، ومنها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نام الإنسان، أو قال: إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيته 3 عقد الحديث. وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة: إذا بات الإنسان بات الشيطان على خيشومه. فهذان الحديثان وما في معناهما يدلان على أن الشيطان يلابس الإنسان حال نومه. وأما منفعة آية الكرسي وأذكار النوم فهي دفع ضرره بأن لا يصل إلى الإنسان ضرر منه. هذا يقول السائل، وبه نختم لنترك الوقت قبل الإقامة للإخوان لينهوا البرنامج بالتكريم ونحوه، يقول: في باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، ما حكم ما يحدث الدول الأوروبية أن يشتري المسلمون كنيسة ثم يقومون بتحويلها إلى مسجد بحكم أنهم لا يستطيعون بناء مساجد جديدة؟ هذا جائز وليس هو من هذا الباب، وقد ثبت عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم أنهم كانوا يصلون في كنائس النصارى، وذلك لأمرين: أحدهما أن أصل الكنائس كان مؤسسا على عبادة الله، فكما أن المسلمين يتخذون المساجد العبادة كان في دين النصارى اتخاذ الكنائس قبل حدوث الشرك فيهم، والآخر أن صورة العبادة في صلاة المسلمين تفارق صلاة غيرهم من أهل الكتاب، فأهل الكتاب لا ركوع في صلاتهم ولا سجود، وأما صلاة المسلمين ففيها سجود وركوع، والممنوع منه هو العبادة المشتركة في صورتها أو المشتركة في صورتها مثل الذبح، فالذبح صورته واحدة في عبادات المسلمين وعبادات المشركين. وبهذا نكون قد فرغنا من الإجابة على ما تيسر من أسئلتكم، وأشكر لكم حضوركم وحرصكم وعنايتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم ولكم وعليكم، وأن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل فتنتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. ونجيب على ما يتيسر من الأسئلة بحسب ما يتسنى من الوقت، مقدمين الأسئلة المتعلقة تعلقا قويا بما ذكرنا. بعد الأوراق هذه اللي وضعتها الجديدة، الأوراق الجديدة بعدها. يقول: هل هناك طريقة معينة للتدوين فيما يقال في الدرس؟ إنه في بعض الأحيان تذكر فوائد ولا أستطيع كتابتها. نعم، ينبغي أن تعتاد سرعة الكتابة وتضع علامات تدل على موضع التعليق، ومما ينفع هذا الورق الأبيض المسطر على يمين النسخة، فإنك تكتب رقما أو تضع نجمة وتحيل على يمين الصفحة ثم تعلق ما سمعته، فإن فاتك شيء فإنه ينبغي أن ترجع إلى الشريط المسجل فتستوضح منه ما فاتك. يقول: تفسير من يقول الذرة أصغر شيء في الكون وأنها في القرآن، هذا غلط. الذي في القرآن يفسر بلسان العرب، والعرب لم يفسروه إلا بمعنى النملة الصغيرة. يقول: اللعن هو الطرد في رحمة الله، فلما يلعن الشيطان والله عز وجل هو الذي يطرد من رحمته؟ لعننا الشيطان هو خبر عن لعن الله سبحانه وتعالى له، تأكيدا في ثبوت هذه الصفة في حقه. يقول: في الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان، مر معنا في الربع النووية، وفي آخر آية في البقرة: ربنا تؤاخذنا إن نسينا الآية، كيف نسأله عدم المؤاخذة في شيء لا نؤاخذ فيه أصلا؟ والجواب أن ذلك لأمرين: أحدهما تأكيد وقوعه، والثاني شهود نعمة الله عز وجل علينا في عدم المؤاخذة. فأنت إذا دعوت الله عز وجل بأن لا يؤاخذك فيما تفضل به عليك، فأنت تشهد نفسك النعمة في ذلك وتؤكد هذا المعنى. يقول: بعض الأدلة التي ذكرت في أسانيد ضعيفة، لا يعد هذا من البدع؟ لا، هذا ليس من البدع، ولم تزل كتب الإسلام على هذا. ولذلك من المهم يا إخوان، إذا أردت أن تفهم العلم أن تفهمه بتصرف أهله لا بفهمك أنت. وإذا رأيت تصرف أهل العلم من القرون القديمة إلى يومنا هذا أنهم يذكرون الأحاديث الضعيفة، وليس هذا سبة ولا عيبا، لأن معانيها تكون صحيحة. وكما سلف، فراوي الحديث الضعيف لا نقطع أنه كذب فيه، وإنما على وجه الاحتياط في صيانة ما يضاف إلى الجناب النبوي. فإذا كانت معانيها صحيحة كانت تابعة للأدلة الثابتة من القرآن والسنة النبوية، فلا عيب في ذلك. يقول: كيف يضبط الشرح بعد حفظ المتن أم حتى ينتهي محفوظاته؟ الأصل في التلقي عند أهل العلم أن المتعلم كان يأتي لشيخه فيعرض عليه المتن حفظا ويبين له معانيه حتى يستتم الكتاب، فيحفظ متنه ويضبط شرحه، ثم ينتقل إلى كتاب آخر في فن آخر. لكن لما ضاقت علينا هذه الأزمان وتغيرت الأحوال، فينبغي الإنسان أن يسلك طريق المناسبة في ذلك، فيجعل للحفظ زمنا وللفهم زمنا، ويسترشد بشيخ يدله على ذلك، ويعتني بجمع نفسه على شرح شيخه، فإن تفريق النفس بين عدة شروح مما يضعف الطلب. فالأصل أن تعتني بحفظ المتن لفظا، وأن تعتني قدر وسعك بضبط شرح شيخك حتى كأنك تحفظه، فإن هذا هو غاية الطلب. وأما الزيادة على ذلك فإنها تأتي في رتبة متقدمة، كاتساع الأمر في القراءة أو الجلوس للتدريس فيحقق مسائل العلم. وأما ما عدا ذلك فالأصل أن يكتفي بإتقان شرح شيخه، ولهذا يتحرى طلب الشيخ الذي ينفعه في فهم العلوم. هذا السائل يقول: بارك الله فيكم، هل يتنافى الإخلاص مع الدعاء لنا ولأبنائنا بالصلاح والعيش الهني، أو الصدقة بنية شفاء المريض، أو من أراد أن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، أو من أراد أن تغفر ذنوبه فليتوضأ ويصلي ركعتين؟ هل إذا أردت هذه الثمرات الموعودة على العمل هل أكون غير مخلصة في عباداتي؟ الجواب: لا. ومنشأ الغلط في هذه المسألة أن المتكلمين فيها لم يفرقوا بين ثلاث مراتب للنية: الأولى نية العمل، والثانية نية المعمول له، والثالثة نية المقصود من العمل. فأما الأولى وهي نية العمل فيمتاز فيها العمل بعضه عن بعض، كعبادة عن عادة أو عبادة فرض عن عبادة نفل. وأما المرتبة الثانية وهي مرتبة المقصود بالعمل، أي من يتوجه إليه بالعمل، وفيها الإخلاص وغيره. وأما المرتبة الثالثة وهي مرتبة المقصود من العمل، وهو الجزاء المرتب عليه، هل يراد جزاء الدنيا والآخرة، أو جزاء الدنيا فقط، أو جزاء الآخرة فقط؟ وحينئذ إذا أخلص العبد لله سبحانه وتعالى في عمله فكان هو المقصود بالعمل، وكان له مقصود مأذون فيه بالعمل أي من الجزاء كالمذكورات في هذه الأحاديث التي ذكرت الأخ معانيها، لم يكن هذا غاضا ولا منقصا للإخلاص. هذا يقول حديث الذي فضل الإسلام لا ما صلوا، هل يعني صلوا بالمسلمين أو لغيرهم أو صلوا لأنفسهم؟ صلاتهم لها مرتبتان، الأولى صلاتهم بالمسلمين وهي أكمل، فالأصل أن ولي الأمر إن أمكنه أن يصلي بالمسلمين، والمرتبة الثانية صلاته في نفسه، فأقل ما يثبت أن يكون مصليا في نفسه. يقول في كتاب التوحيد ذكرتم أن اليأس والقنوط ينافيان التوحيد، كيف يكون ذلك وما علاقة نفي التوحيد باليأس والقنوط من رحمة الله؟ جوابه أن أصل اليأس والقنوط يرجع إلى عبادة الخوف وعبادة الرجاء، وهما من العبادات التوحيدية، فيتعلق بهما حينئذ منافاته للتوحيد أصلا وكمالا على ما تقدم بيانه في شرحه، فهو بالنظر إلى أصلهما في تعلقهما بعبادة الرجاء وعبادة التوحيد اللتين هما من العبادات التوحيدية. يقول ما معنى سبب شرعي وسبب قدري من فرق بينهما؟ المقصود بالسبب الشرعي ما عرف بطريق الشرع، والسبب القدري ما عرف بطريق القدر. فمثلا القرآن سبب شرعي، وتناول حبوب البنادول في تسكين الرأس سبب قدري، يقول في باب لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، هل يجوز طلب وجه الله مثلا في حفظ القرآن أو طلب وجه الله في نصرة المسلمين أو شفاء مسلم؟ إن تعلق المطلوب بالأمور العظيمة التي هي من سبل الجنة جاز ذلك، كسؤال أحد بوجه الله أن يعينه على حفظ القرآن فهذا من جملتها، وكذلك سؤاله بوجه الله السعي في نصرة المسلمين فهذا في جملتها. أما شفاء المسلم فله متعلقان، أحدهما أن يسأله بوجه الله المعونة في شفاء مسلم لحظه منه أي لما يناله من نفع منه، فهذا من طلب الدنيا، وإن كان لا لنفعه منه وإنما لمصلحة دينية كانتفاع المسلمين به كان من المأذون به. يقول ما معنى الإجازة خاصة من معين لمعين في معين؟ معنى كون إجازة خاصة من معين أي من الصادرة منه وهو الشيخ المجيز لمعين وهو الراوي عنه المجاز بالكتاب، في معين أي في كتاب معين دون غيره، وهي أعلى مراتب الإجازة. يقول أرجو إعادة الكلام على مسألة الصلاة بالسكوت ومسألة تعلق كلام الله بالمشيئة. خلاصة القول في هذا أنه بالنظر إلى صفة الكلام فإن الله يتكلم بمشيئته واختياره، فيتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى، والخبر عن هذه المشيئة بالسكوت عند عدم كلامه فيه قولان لأهل السنة، أحدهما أنه يخبر عنه بذلك والآخر أنه لا يخبر عنه بذلك، والصحيح أنه لا يخبر عنه بذلك، ولكن يقال يتكلم متى شاء بما شاء إذا شاء سبحانه وتعالى، لأن السكوت الذي هو صفته هو الانقطاع عن بيان هو الامتناع عن بيان الأحكام، فهذا المعنى هو الذي يترشح من سياق الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة كأثر ابن عباس لما ذكر السكوت، فإنه ذكر في نسق بيان الأحكام. يقول ذكرتم أن الذبح إراقة الدم بقطع الحقوم والمريء، والإمام محمد ذكر في باب ما جاء في الذبح لغير الله قصة الذباب. الجواب أن ما ذكرناه باعتبار كون الذبح عبادة توحيدية، وأما باعتبار فعل غيرنا فلا ينظر له، فهو يفعله على وجه غير مقبول في شرعنا كالذي ذكرناه في الركوع، فإن الركوع ليس عبادة في شرعنا إلا في حال وجوده في صلاة، أما عند غيرنا فقد يقع التعظيم بعبادة الركوع لصنم أو مشهد أو غيرها فيكون من جملة الشرك. هذا يقول ذكرتم ذكر المصنف يعني في الواسطية الإجماع، فما الفرق بينه وبين الاتفاق؟ الإجماع والاتفاق يتحدان في المسمى، وقد يقع في تصرف أهل العلم التفريق بينهما، فإن الشائع في تصرف الفقهاء أنهم يطلقون الاتفاق عند اختصاصه بفقهاء المذهب، ويطلقون الإجماع عند عمومه الفقهاء من المذهب وغيرهم. نص على هذا ابن الصلاح في حواشي الوسيط. يقول: هل لنا أن نعرف من هم الدجاجلة الثلاثون الصغار قبل الدجال الأكبر؟ يعني مر معنا في كتاب التوحيد. ينبغي أن تعرف صفتهم لأنه لا فائدة من عدهم، لكن صفتهم الدجل، وهي الكذب والادعاء والتزييف فيما يذكرون من كلام. وأما عدتهم فينبغي ألا تشتغل بها. ومن الخطأ في العلوم عند المتأخرين انصرافهم إلى عد أشياء علقت بأوصاف، مع كون الشرع لم يعتني بعدها، ولا كانت هذه طريقة السلف. فكان السلف يبهمون العد ويتبينون الوصف، فكانوا يخافون مضمون الوصف. وأما المتأخرون فصاروا يفرطون في العد ثم يتلوثون بالوصف المحذر منه، أو يتعدون فيه ظلما على غيرهم. يقول: هل يحرض العوام الذين لا خلفية لهم في العلم الشرعي ولم يسبق لهم حضور أي دورة علمية على حضور مثل هذه الدورات العلمية البحتة، وهم أصلا لا يفقهون كثيرا؟ هذا يمكن تخصص علوم بحتة. هذه المشاهد للخير في هذا البرنامج أو غيره ينصح الناس بها، والعلم الذي يقال لهم ليس طلاسم لا يفهمونها، بل هي معاني من الكتاب والسنة يعون منها ما يعون ويدركون منها ما يدركون. فإن كان لهم شغل بعبادة وقراءة قرآن وذكر وصلة رحم وبر والد فإنهم يبقون على ذلك. وإن كان عندهم فراغ واتساع في الوقت أو يتخوف عليهم الاشتغال بما يفسدهم فإنهم يدعون إلى مثل هذه المجالس ويحثون عليها. يقول: فسرتم قوله تعالى يراؤون أي يظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس، ورد عليه إشكاله كيف يكون علامة رياء وصلاح العمل بصلاح كيف يكون عملا صالحا وهو رياء وصلاح العمل بصلاح النية. المقصود أنه يعد عملا صالحا باعتبار ظاهره كالصلاة أو كالصدقة، أما باعتبار باطنه وحقيقته فإنه لا يكون كذلك إذا وجد الرياء. يقول: ماذا يفعل من وقع له فوت في بعض المصنفات؟ يستدركه، والزمان واسع، استدركه في هذه المدة أو في أي مقام رآني فليستدرك. يقول: كلمة شرك تعني أن تشرك مع الله أحدا، فلبس أو وضع الحلقة والخيط كيف يعد شركا بالله؟ يعد شركا بالله لما يوجد في القلب من التوجه إليها، فتعلق القلب بها وإقباله عليها هذا معنى الشرك. يقول: هل نحفظ حديث أربعين نووية بتحقيقكم الذي يوافق المصادر التي بأيدينا؟ إن كان يقصد ما أشرنا إليه من إصلاح ألفاظها فنعم، يقدم الحفظ بالألفاظ التي في النسخ التي بأيدينا. يقول: لو ذكرتم لنا أمثلة من الخسائس التي تعرض لطالب العلم المستقيم كيفية التخلص منها. هذا باب يطول، وهو من أهم المطالب في إصلاح القلوب، فإن مما يعرض للإنسان من الخسائس العجب والكبر والحسد والحقد، فلا ينجو العبد من ذلك إلا بتطهيره قلبه منها ونفي هذه النجاسة عنها. ولذلك فإني أحث الإخوان القائمين على تنظيم الدروس أن يعتنوا بهذا الأمر، وهو العناية بالرقائق وفقه أبوابها مع العناية بالأذكار وفقه أحكامها، فالحاجة إلى ذلك شديدة، والإهمال لها شائع في طلاب العلم فضلا عن غيرهم. يقول: هذا كيف نوفق بين الحديث الثامن وقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، يعني قول حديث أمرت أن أقاتل الناس؟ والجواب أن معنى هذه الآية لكم دينكم ولي دين في البراءة من دين المشركين، لا في أن يختار الإنسان لنفسه ما شاء من دين. هذا يقول: على ماذا يدل قوله تعالى نحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ يدل على قرب الله عز وجل بملائكته، أي أن الملائكة الذين يقبضون روحه قريبون منه. يقول: كيف يكون الإنسان ملابسا أو ملامسا، كيف يكون الشيطان ملابسا للإنسان أثناء نومه؟ وآية الكرسي وأذكار النوم تدفع الشيطان. يكون ملامسا له للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، ومنها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نام الإنسان، أو قال: إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيته 3 عقد الحديث. وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة: إذا بات الإنسان بات الشيطان على خيشومه. فهذان الحديثان وما في معناهما يدلان على أن الشيطان يلابس الإنسان حال نومه. وأما منفعة آية الكرسي وأذكار النوم فهي دفع ضرره بأن لا يصل إلى الإنسان ضرر منه. هذا يقول السائل، وبه نختم لنترك الوقت قبل الإقامة للإخوان لينهوا البرنامج بالتكريم ونحوه. يقول: في باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، ما حكم ما يحدث الدول الأوروبية أن يشتري المسلمون كنيسة ثم يقومون بتحويلها إلى مسجد بحكم أنهم لا يستطيعون بناء مساجد جديدة؟ هذا جائز وليس هو من هذا الباب، وقد ثبت عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم أنهم كانوا يصلون في كنائس النصارى، وذلك لأمرين: أحدهما أن أصل الكنائس كان مؤسسا على عبادة الله، فكما أن المسلمين يتخذون المساجد العبادة كان في دين النصارى اتخاذ الكنائس قبل حدوث الشرك فيهم، والآخر أن صورة العبادة في صلاة المسلمين تفارق صلاة غيرهم من أهل الكتاب، فأهل الكتاب لا ركوع في صلاتهم ولا سجود، وأما صلاة المسلمين ففيها سجود وركوع، والممنوع منه هو العبادة المشتركة في صورتها أو المشتركة في صورتها مثل الذبح، فالذبح صورته واحدة في عبادات المسلمين وعبادات المشركين. وبهذا نكون قد فرغنا من الإجابة على ما تيسر من أسئلتكم، وأشكر لكم حضوركم وحرصكم وعنايتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم ولكم وعليكم، وأن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل فتنتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.